الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والنعم الدائم على أحداث وأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم قال: فإن قيل إذا شرط عدم فعله فيجعله حراما عليه، قلنا لا نريد أن معنى الحرمة طلب الترك من المشترط، بل جعله حراما واقعا، أي مطلوب الترك شرعا. ولا شك أن شرط عدم فعله بل نهي شخصا عن فعله لا يجعله حراما شرعيا. كان الحديث يدور حول الرواية التي تقول: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، بالمعنى الذي فسر به الحديث المصنف رضوان الله تعالى عليه. واجهنا مشكلة اللغوية بالنسبة إلى الاستثناء الأول. جاء بتفسير آخر لكي يكون جوابا لهذا الإشكال وهذا المحذور ورفعا لهذا المحذور، ولكنه جواب لم يرتضيه. قال: لأنه كلام غير منضبط. في أواخر درس الأمس تطرقنا إلى تفسير آخر عسى ولعل أن يرفع هذا المحذور، وهو التفسير المنسوب للنراقي في عوائد الأيام. خلاصة ما قلنا بالأمس بأن النراقي رضوان الله تعالى عليه يقول بالنسبة إلى قوله إلا حديثا حرم حلالا، يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون بمعنى الوفاء، الوفاء وجوب الوفاء، يعني إلا شرطا يكون وجوب الوفاء بالشرط محرما للحلال. إذن المحرم فاعله هو وجوب الوفاء. الاحتمال الثاني أن يكون لا، المحرم هو نفس الشرط، إلا شرطا يكون نفس الشرط محرما للحلال. ثم قال بأنه الاحتمال الأول لا يمكن الأخذ به لثلاثة محاذير ذكرها. أولا لأنه يحتاج إلى تقدير، وهذا خلاف الظاهر. ثانيا مناقضته مع رواية منصور ابن يونس. وثالثا يلزم منه اللغوية، لأنه راح ينحصر الشرط الذي يجب الوفاء به فقط بالشرط بالنسبة إلى الواجبات، والشرط بالترك عن المحرمات، وهذا لا يحتاج إلى شرط. فإذا يتعين ماذا؟ الثاني، وهو إلا شرطا يكون الشرط محرما للحلال. كيف يكون الشرط محرما للحلال؟ إذا تضمن الحرمة، يعني أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تحرم على نفسك العسل. نعم، هذا التحريم الله سبحانه وتعالى جعله مباحا عليك. فكيف تجعله حراما عليك؟ هذا تشريع فيكون بدعة فيكون باطلا، هكذا قال. اليوم يريد أن يقول: ممكن أن يشكل شخص علينا بأنه إذا كان المحذور هو التحريم أن يكون الشرط متضمنا للحرمة، لذا هذه الحرمة تغير الحكم السابق.
نعم.
الحكم هو الحلية والإباحة. أنت بهذه الحرمة حرمت على نفسك هذا الشيء
المباح.
المباح. فتغير الحكم فلذا يكون باطلا. لماذا حصرتم هذا التحريم فقط بالمعنى الثاني؟ المعنى الأول أيضا يمكن أن تتصور الحرمة هكذا يقول، بأنه الإنسان الذي يشترط على نفسه نعم أن لا يأكل التمر، معنى ذلك أن أكله يكون حرام عليه، فإذا هذا لم يكن محرم. نعم، لأنه وجوب الوفاء بهذا الشرط يجعل الأكل يكون حراما. الأكل يكون واجبا، عدم الأكل يكون واجبا، والأكل يكون حراما لأنه شرط ترك الأكل على نفسه. فإذا إذا كان المحذور هو الحرمة حتى على الاحتمال الأول أيضا يكون مؤديا إلى الحرمة. لماذا حصرتم المعنى فقط في الثاني؟ يقول أن راقي رضوان الله تعالى عليه بأنه عندما نقول أنه الشرط بالمعنى الثاني هو الذي يوجب الحرمة، لا نريد أن نقول طلب الشرط من المشترط، يعني المشترط الذي يطلب النهي على نفسه أو يلتزم بها، هذا المعنى طلب الشرط، لا فرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني. لا، كلامنا وين؟ كلامنا بأنه أي المعنيين يوجب الحرمة الشرعية. ما أوجب الحرمة الشرعية يكون باطلا، والذي لا يستطيع أن يجعل ويؤسس حرمة شرعية في مقابل الحكم السابق هذا لا دليل على حرمته. بمعنى أنه تارة يقول أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا تأكل التمر، فإذا خالفت الشرط وأكلت التمر لم تكن قد ارتكبت حراما، إنما لم تعمل بالشرط. هذا على المعنى الأول. ليش؟ لأنه كان الواجب عليك وجوب الوفاء بالشرط فلم تفي به. ولكن لو بعتك الكتاب وشرطت عليك أن يكون أكل التمر عليك محرما، اللي هو شنو؟ مقتضى الاحتمال الثاني. إذا أكلت التمر تكون قد ارتكبت حرمة، لأنه تريد أن تجعل حرمة شرعية تغير بها الحكم السابق وهي الإباحة. هذا هو المحذور. واضح الفرق؟ إذا الإشكال موارد على الأول، نعم يجب على المشترط عليه أن يلتزم، ولكن لو لم يلتزم لم يرتكب حرمة، بخلاف المعنى الثاني فيكون ماذا؟
ارتكب
الحرمة. إذن هذا الإشكال موارد. الإشكال الثاني ممكن أن يشكل على النراقي كما هو يطرحه، يقول الشرط بمعنى الالتزام مجردا عن وجوب الوفاء لا إلزام فيه،
مجرد شرط،
الشرط لوحده لا يلزم المشروط عليه بشيء، إنما الذي يلزم المشروط عليه بالفعل أو الترك حسب الشرط إنما هو
وجوب الوفاء.
بالنسبة إلى وجوب الوفاء، بالنسبة إلى وجوب الوفاء، فإنتم على الاحتمال الثاني لأنكم جعلتم سبب التحريم هو نفس الشرط، جعلتم نفس الشرط هو سبب التحريم، ف ففي هذه الحالة إذا لو لم يلتزم به لم يكن حراما. ليش؟ لأنه وجوب وفاء. فإذا على الاحتمال الثاني، كيف تقولون بأنه على الاحتمال الثاني بأن يكون الشرط هو المحرم للحلال؟ نعم، الشرط لا يستطيع أن يكون محرما. ليش؟ لأنه مجرد عن وجوب الوفاء، والشرط لوحده فلا يستطيع أن يحرم ولا يستطيع أن يحلل، لا يستطيع أن يغير الحكم. يقول بأن الشرط لوحده لا يستطيع أن يحرم شرعا أو يحلل شرعا. نعم، هذا يعني بحيث الحكم الواقعي يكون حراما. مثلا الحكم الواقعي هي الإباحة بالنسبة إلى أكل التمر. الآن عندما يشترط ترك الأكل، نعم، لا يمكن هذا الشرط أن يؤسس حكما واقعيا شرعيا في مقابل الحكم الواقعي الأول.
نعم،
نعم، هذا كلامكم صحيح. لا يستطيع الشرط أن يفعل ذلك. ولكن إذا كان مرادكم من عدم استطاعة الشرط أن يحرم أو يحلل، نعم، بالنظر إلى الشرط بالنسبة إلى نفس الشرط، فهذا غير مقبول. إحنا ما جايين نلاحظ الواقع، مو بالقياس إلى الواقع الشرط يؤسس
حكما،
لا، بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى نفس الشرط، بحكم الشرط، وإلا الشرط لكان لغوا. عندما يقول أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تحرم على نفسك أكل التمر، ففي هذه الحالة يكون الحكم شرعيا، ولكن شنو؟ بلحاظ نفس الشرط، فيكون الأكل حراما عليه لأن الترك هو واجب. هذا هو معنى الشرط المحلل والشرط المحرم.
يعني أكل
حرمة؟ نعم، أي ما يخالف، ما مو واقعية، ولكن بالقياس إلى الشرط،
نعم، حرمة
يكون محرما ومحللا، وإلا كيف يكون الشرط محرما أو محللا؟ بالقياس إليه. زين، إذن على هذا المعنى الذي نحن اخترناه لا إجمال في الحديث، لأنه كل شيء صار واضح، ولا تخصيص، لأنه سابقا كنا نقول بأنه كل شرط يحرم حلالا هو باطل، إلا بالنسبة إلى رواية منصور الذي جعل ماذا؟ التزويج، التزويج والتسري، قلنا بأنه باطل. لا، بالنسبة إلى التزويج والطلاق، اللي هو أمر مباح، نعم، وهذا أيضا يكون شرطا محرما للحلال، ولكن إلا هذا الشرط. زين، إحنا هنا بعد ما نحتاج إلى هذا التخصيص، نقول بأنه المراد من الشرط هو لأنه عندما شرطت عليه في رواية منصور بن يونس لم تقل له لا أتزوجك إلا أن تلتزم أن تحرم على نفسك الزواج، ولم يقل تقل له إلا أن تشترط أن تحرم على نفسك الطلاق حتى يكون محرما للحلال. وأما أن الشرط المجرد عن تضمن الحرمة فهذا لا يوجب تغييرا للحكم، فلم يكن باطلا. إذن بعد ما يحتاج أن نخصص رواية يونس بن منصور بن يونس وأمثالها الذي جاء وقال بأنه بعض الشروط حتى وإن كانت محللة للحرام فهي نعم نافذة وغير باطلة، بعد كلها تنضبط تحت قاعدة واحدة،
قال الشروط.
واضح لأنه ما نحتاج إلى تخصيص. ثم يقول بأنه حتى بالنسبة إلى النذر والعهد أيضا نفس الكلام يأتي. أنت تنذر أن لا تفعل مباحا، ينعقد النذر يكون شرعيا. يعني مثلا تنذر لله علي لو قضى الله حاجتي أن مثلا أتصدق، نعم، وتارة لا تجعله كحكم، تقول لله علي مثلا في الأول إذا كان ينعقد لله علي لو قضى الله حاجتي أن لا أكل التمر، نعم، أو لا أكل المال المشتبه كما هو مثاله، ينعقد هذا النذر. ولكن لو قلت لله علي لو قضى الله حاجتي يكون المال المشتبه علي حراما، هذا يكون باطلا. ليش؟ لأنه تحريم،
تحريم مال
المشتبه. أنت جاي تأسس حكم على أساس أنت تريد تغير اللي أكل المشتبه لم يكن حراما. نعم، فهو مباح لك لأنه ما عندنا دليل. نعم، من باب الاحتياط هذا شيء مستحسن، فأنت تجعله حراما على أي أساس؟ إذن النذر أيضا يكون حاله حال الشرع. فإذا كان النذر متضمنا لأمر غير متضمن لتغيير الحكم لم يكن مشرع فلا إشكال فيه، لم يكن باطلا. ليش؟ لأنه لا يصدق عليه العنوان وهو شرط حرم حلالا. وأما إذا كان يتضمن حرمة أو حلية أو ما شابه ذلك فيكون حرام. الشيخ الأنصاري يقول بأنه الكلام عجيب. نحن نعلم بأن الإمام أراد أن يعطينا ضابطا وقال المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، يعني يجب على المؤمنين أن يفوا بكل الشروط. ثم أخرج سردين من الشروط من هذا الاستثناء. نستفيد بأن هذا الشرط مع ما أنه مقدور للمشترط عليه ومع ذلك نعم فهو باطل، حكم عليه بالبطلان. فإذا إخراج هذين الفردين شرط حرم حلالا وحلل حراما يفترض فيهما أن يكونا مقدورين، وإلا إذا لم يكونا مقدورين أصلا ما يحتاج إلى استثناء. ليش؟ لأنه يشترط في الشرط أن يكون ماذا؟ تحت القدرة، وهذا لم يكن مقدورا، هذا الأمر واضح. ونحن نعلم لا شك ولا ريب بأن لا المشترط ولا المشترط عليه لا يستطيعان أن ماذا؟ أن يجعلوا حكما شرعيا، أن يؤسسوا حكما شرعيا. الحكم الشرعي هو من فعل من؟ من فعل الشارع. نعم، هو من فعل الشارع. فإذا هذا الأمر ما يحتاج إلى استثناء، يدخل تحت الشرط الذي ينبغي ويجب أن يكون تحت القدرة. فيكون هناك البحث عن بعض، ما يحتاج إلى استثناء عن القاعدة العامة، كل شرط يجب الوفاء به إلا هذا الشرط غير المقدور. لا لا يحتاج إلى استثناء، فهذا خارج عن القدرة. فإذا كان خارجا عن القدرة فإذا هذا الاحتمال الذي ركز جميع استدلاله عليه يكون باطلا. ثم يقول ومن العجب أن راقي رضوان الله تعالى عليه فرق ولاحظ الفرق بين أن يكون المحرم هو الوجوب بالوفاء، الوجوب الوفاء بالشرط اللي هو حكم الشرط، أو ماذا؟ أو نفس الشرط. وكلامه صحيح أنه نفس الشرط هو الذي يكون محرما، ولكن غفل عن ماذا؟ عن شيء، وهو أن الشرط الذي يكون باطلا وله حكم الذي حكم به الإمام بالبطلان هذا متفرع على كونه ماذا؟ مقدورا للمشترط أو للمشترط عليه، والحال أنه إذا لم يكن كذلك أصلا هذا لا يصدق عليه، نعم، ولا يستحق ماذا؟ إخراجه بالاستثناء، هو خارج تخصصا عن القاعدة وهو وجوب الوفاء. ولذا يقول بأنه مثل جماعة من الفقهاء بالنسبة إلى الصلح المحلل للحرام. ماذا قالوا؟ الصلح يعني أصالحك بشرط أن تشرب خمرا، هذا جعلوه ماذا؟ محلل للحرام. هذا الصلح لم يكن له أصالحك على أن يكون الخمر حلالا عليك، نفس الفعل الخارجي المقدور، نفس الفعل الخارجي المقدور جعلوه ماذا؟ محللا للحرام. يعني إذا يريد أن يلتزم بالشرط يجب عليه أن ماذا؟ أن يرتكب الحرام. إذا نفس الفعل الخارجي لا التشريع وهو الحرمة. وكذلك بالنسبة إلى الصلح المحرم للحلال قال بأنه مثلا أصالحك بشرط أن لا تطأ جاريتك، قالوا بأنه هذا محرم للحلال، ولم يقل له بأن وطأ جاريتك حرام عليك، أبدا لم يقل ذلك. إذن نفهم بأنهم ملتفتين بأن الشرط يجب أن يكون مقدورا، ولم يكن مقدورا إلا إذا كان قد تعلق بالفعل الخارجي لا بأصل بالتشريع وما شابه ذلك، فهذا خارج عن نطاق تكليف الشارط والمشترط. إذن هذا هو إشكال كلام النراقي. ثم يرجع إلى ما قاله سابقا وما فسر الحديث به، يقول بأنه المتعين بالنسبة إلى معنى الحديث هو ما قلناه سابقا، بأن المراد من الشرط المحرم للحلال والمحلل للحرام هو شنو؟ هو المرخص والمانع. يعني الشرط المحرم للحلال، المحرم للحلال هو الشرط المانع من المباح،
نعم،
الذي يمنع من المباح. والشرط الذي يكون محللا للحرام هو الذي يكون ماذا؟
مرخصا
لفعل ذلك الحرام. طبعا قلنا في السابق بأن هذا الحلال وهذا الحرام لوحظ حراما وحلالا مطلقا. إذا كان حلالا أو حراما مطلقا ثم يريد بسبب الشرط أن يغير ذلك الحكم فلا يستطيع أن يغير الحكم مع وجود موضوعه. ليش؟ لأن هذا الحلال أو هذا الحرام إنما ثبت لهذا الموضوع حتى مع الشرط، فالشرط لا يستطيع أن يغيره، فإذا لا يستطيع يكون باطلا. إذا القاعدة الأساسية التي قلناها سابقا أنه كما قلنا أنه الحلية والحرمة إذا كانت مطلقة الشرط لا يستطيع أن يقاومه، فيكون ماذا؟ الشرط
باطل.
نعم، إذا كانت الحلية أو الحرمة قد ثبتت ولوحظت شنو؟ لو خليت وطبعها ونفسها، بحيث الشرط يأتي ماذا؟
يغير الموضوع،
وتبعا بتغير الموضوع يتغير الحكم. هذا هنا لا منافات، فيكون الشرط
نافذ.
الضابط والقاعدة التي نستطيع أن نلجأ إليها كما قلنا سابقا لكي نعين أن هذا الحكم هل ثبت مطلقا أم ثبت لو خلي ونفسه، القاعدة هي هذه. أنه لو لاحظنا الحكم الأول مع المؤمنون عند شروطهم، لو لاحظناه فوجدناهما متعارضين،
نعم،
فيكون ماذا؟ ففي هذه الحالة نرحب بالمؤمنين عند شروطهم ونأخذ بالحكم السابق. التعارض متى يحصل؟ فيما إذا كان الحكم ثابتا مطلقا. وأما إذا كان لا، عندما نلاحظ المؤمنون عند شروطهم نتيجة للشرط مع الحكم الأولي، نجد أن الحكم الأولي لم يكن ثابتا له حتى مع تحقق الشرط، وإنما ما لم يطرأ عنوان آخر مثل الشرط واليمين والنذر والعهد وما شابه ذلك، فإذا طرأ هذا العنوان سوف يتحقق موضوع جديد، وإذا صار الموضوع جديد الحكم أيضا يتجدد ولا منافاة بينهما، فيكون المؤمنون عند شروطهم
هو المقدم
على الحكم. إذن تارة نقدم الحكم على الشرط وتارة نقدم الشرط على الحكم. الصلح أيضا كذلك، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، نفس الكلام هذا يأتي. ونحن سابقا ذكرنا لكم هذه الأمور التي أنه الحكم متى يتغير ومتى لا يتغير، وقلنا بأنه تغير الحكم بحيث الشرط لم يكن مانعا من الحكم موارده جدا كثيرة، ولكن إذا الكبرى واضحة، ولكن المشكلة وين تحصل؟ في المصادق. فإذا قدرنا أن ندقق ونعين المصداق فبه ونعمت، وإذا لم نستطع قلنا بأنه الأصل هو عدم مخالفة للحكم.
الآن ضابطة شيخ نتحمى ولا؟
نعم
الضابطة إلا شرطا.
لا اللغوية لا تزال موجود، ما في جواب إلى الآن عن اللغوية. زين، في حالة الشك نقول بأنه يجب الوفاء بالشرط. ليش؟ لأن الأصل عدم مخالفة الشرط للحكم الآن. ليش؟ استنادا إلى استصحاب العدم الأزلي. ثم قال الراقي رضوان الله تعالى عليه: فإن قيل إذا شرط هو الشارط عدم فعله فيجعله حراما عليه، شنو يريد يقول؟ أنتم فرقتم بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، وقلتم بأن الاحتمال الثاني محرم،
نعم،
فيكون باطلا، وأما الاحتمال الأول فلم يكن محرما، نعم، فلم يكن باطلا. إذن الشرط الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال هو الاحتمال الثاني. المستشكل يريد أن يقول: لا، هذه العلة التي من أجلها جعلتم الشرط باطلا، نفس هذه العلة بالنسبة إلى الاحتمال الأول أيضا موجود.
نعم
صحيح. إذا شرط على نفسه بأنني لا أكل التمر،
نعم،
أن أترك أكل التمر فيكون أكله ماذا؟ حراما. فإذا هذا لم يكن محرما، فيجب أن تقول بأنه إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما، نعم، حرم حلالا أو أحل حراما، يشمل كلا المعنيين.
لأنه مخصص بالمعنى الثاني.
نعم.
ثم قال فإن قيل إذا شرط عدم فعله فيجعله حراما عليه، قلنا لا نريد أن معنى الحرمة طلب الترك من المشترط. نعم. فإذا المشترط إذا طلب الترك من نفسه فيجب عليه أن يتركه، مو هذا المعنى، حتى يكون شنو المعنى بالاحتمال الأول والاحتمال الثاني كلاهما شنو طلب الترك. عندما يقول بأنه التزم على نفسي أو اشترط على نفسي أن أترك أكل التمر، شنو طلب الترك.
نعم.
بالنسبة إلى الثاني هم يعني لو جعل أكل التمر حراما عليه أيضا طلب الترك من نفسه.
نعم.
مو هذا المعنى اللي يريده، احنا نريد بأنه على الاحتمال الثاني سوف يؤسس حكما شرعيا.
نعم.
في مقابل الحكم الأول. قلنا لا نريد أن معنى الحرمة طلب الترك من المشترط، بل جعله حراما واقعا. نعم. وهذا لا يتأتى إلا عن الاحتمال الثاني.
نعم.
الذي قال أشترط على نفسي أن يكون أكل التمر حراما علي.
نعم.
وأما إذا اشترط أن لا يأكل التمر إذا خالف خالف الشرط.
خالف الشرط. نعم.
أي مطلوب الترك شرعان. ولا شك أن شرط عدم فعل على الاحتمال الأول، بل نهي شخص عن فعل لا يجعله حراما شرعيا. أي ولا شك ما يرجع إلى المطلوب إلى المطلب السابق. يريد يقول ولا شك أن شرط عدم فعل هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول.
نعم.
ثم قال فإن قيل الشرط من حيث هو مع قطع النظر عن إيجاب الشارع الوفاء اللي هو مقتضى الاحتمال الثاني لا يوجب تحليلا وتحريما شرعا، فلا يحرم ولا يحلل.
نفس الشرط.
نعم. الشرط لوحده لا يستطيع
أن يحرم ويحلل.
قلنا إن أريد أنه لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعيين واقعان. نعم. فهو كذلك.
صحيح.
نعم. احنا ما ندعي بأنه عدم القدرة أنه الشارط أن يؤسس حكما شرعيا واقعيا في مقابل ذلك الحكم. لا. قلنا إن أريد أنه لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعيين واقعا فهو كذلك، وإن أريد أنه لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعيا بحكم الشرط فهو ليس كذلك، وإلا لكان الشرط لغوا. بل حكم الشرط ذلك، يعني هو التحليل والتحريم، كما قال ماذا إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا معنى تحريم الشرط وتحليله. نعم. يعني شنو؟ بحكم الشرط يكون لا يجوز مخالفة الشرط. وعلى هذا الاحتمال الذي نحن وعلى هذا التفسير اللي حصرنا تفسير الحديث بالاحتمال الثاني، فلا إجمال في الحديث، الحديث جدا واضح، ولا تخصيص لأنه على المعنى السابق الذي قال به المصنف. كنا يجب علينا أن نقول بالنسبة إلى مضمون رواية منصور بن يونس أن نستثني ماذا؟
إلا.
نستثني بطلان الشرط المحرم للحلال، ونقول أن الشرط المحرم للحلال في كل مورد باطل إلا في مورد التزويج والطلاق، ولكن هنا ما نحتاج إلى هذا الشيء. ليش؟ نقول بأنه على القاعدة أنه التزويج والطلاق يكون الاشتراط في موضعه، يجب الوفاء به، لم يكن باطلا. لماذا؟ لأن المرأة التي شرطت على زوجها لم تشرط عليه بأنه بشرط أن تحرم التزويج على نفسك. قالت بماذا؟ بشرط أن لا تتزوج. فهو من الأساس لم يكن محرما للحلال. واضح؟ ولا تقصير. ويكون الشرط في ذلك كالنذر والعهد واليمين. عينا حاله كهذا. فإنما النذر أن لا يأكل المال المشتبه ينعقد. ليش؟ لأنه مو محرم ولا محلل. إنه مو مشرع. ولو نذر أن يكون المال المشتبه حراما عليه كشرط النتيجة. نعم هذا يكون الشرط مشرعا. فيكون محرما لحلال. أو يحرم ذلك على نفسه شرعا. هذا كفعل كشرط الفعل مو شرط النتيجة. هناك اشترط بأنه لو أن يكون المال المشتبه حراما عليه ما يحتاج أن يحرمه.
شرط
النتيجة. أو يحرم ذلك يعني أنه لو قضى الله حاجته عندما يقضي الله حاجته يحتاج إلى فعله وهو شنو؟ تحريم المشتبه عليه فيكون
شرط
الفعل. انتهى. المصنف يقول أقول لا أفهم معنى محصلا لاشتراط حرمة الشيء أو حليته شرعا. فإن هذا نعم تحريم الشيء أو تحليله أمر غير مقدور للمشترط ولا يدخل تحت الجعل. فهو داخل في غير المقدور ما يحتاج أن نبحث عنه هنا ولا يحتاج الإمام أن يعطينا ضابط ويقول يجب على المؤمنين أن يفوا بكل شروطهم إلا شرطين. أن هذين الشرطين على هذا المعنى غير مقدورين أصلا لا يستطيع. يعني مثل ما الإمام يقول بأنه مثلا لا يجوز لك أن تطير في السماء مثلا هذا ما يحتاج. هو عدم القدرة على الطيران بدون وسيلة هذا أمر غير مقدور.
نعم.
فإن هذا أمر غير مقدور للمشترط ولا يدخل تحت الجعل. فهو داخل في غير المقدور. هناك يبحث عنه وهناك يخرج هذا الشرط المحلل للحرام والمحرم للحلال. ولا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به. أصلا واحد يقدر يتصور لأنه استثناء شيء غير مقدور.
نعم.
حتى الإمام يريد أن
يستثنيه
ولا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به لأن هذا لا يمكن عقلا الوفاء به إذ ليس فعلا خصوصا للمشترط. نعم؟
نعم.
وإنما هو فعل لمن؟ للشارع. وكذلك الكلام في النذر وشبهه حتى لو نذر أن يكون المشتبه حراما عليه أو يحرمه ولا يستطيع أن يجعله حراما. إنما الحرام والحلال كحكم يحتاج إلى أسبابه الشرعية التي يعتبرها الشارع. والعجب منه قدس سره حيث لاحظ ظهور الكلام في كون المحرم والمحلل نفس الشرط. وهذه ملاحظة في مكانها زين. ولم يلاحظ كون الاستثناء من الأفعال التي يعقل الوفاء بالتزامها. المفروض هنا هذه أيضا يلتفت إليها. واضح؟
نعم. وجعل أن الشرط بحكم الشرط نفسه محلل
لا. الشيخ الأنصاري يقول كما قال بأنه الشرط هو المحلل والمحرم. لا الوفاء وجوب الوفاء. هذه ملاحظة زيادة من عنده يعني إيجابية. ولكن كان المفروض أنه يلتفت إلى الجانب الآخر أيضا أنه يكون غير مقدورا. زين. ولم يلاحظ كون الاستثناء من الأفعال التي يعقل الوفاء بالتزامها. وحرمة الشيء شرعا لا يعقل فيها الوفاء والنقض. الشيء المحرم في الواقع لا يستطيع الإنسان أن ماذا أن يحلله.
لاحظ شيء غارقا.
وقد مثل جماعة هذا اللي يريد يجيب كشاهد بأنه هذه الأمور غير مقدورة.
نعم.
وإنما نبحث إحنا دائما عن الأشياء المقدورة.
نعم.
وقد مثل جماعة للصلح المحلل للحرام عينا مثل موضوعنا بالصلح على شرب الخمر، مو بالصلح على ماذا؟ على أن يكون الخمر حراما عليك أو حلالا عليك، حلالا عليك. زين، إذا نفس الفعل الخارجي
هو
الذي يكون محرما
ومحللا.
يعني شنو؟ يعني هناك إذا أردنا أن نفي بهذا الشر يكون قد رخصنا هذا الشر بارتكاب الحرام. هذا الذي يكون ماذا؟ المحرم للحلال والمحلل للحرام. وقد مثل جماعة للصلح المحلل للحرام بالصلح على شرب الخمر، وللمحرم للحلال بالصلح على أن لا يطأ جاريته ولا ينتفع بماله، لأنه وكيف كان هذا تكرار لما كان يذكره المصنف سابقا بشيء من التنقيح. وكيف كان؟ فالظاهر بل المتعين بالنسبة إلى هذا الحديث أن المراد بالتحليل والتحريم المستندين إلى الشر هو الترخيص والمانع. زين، إذا الترخيص في الشيء المحرم إذا كان الشرط متضمنا
تحليل حرام،
للارتكاب المحرم يكون محللا للحرام.
نعم.
وإذا كان موجبا لتحريم الحلال، يعني شنو؟ يعني يمنعك من الفعل المباح والحلال، فهذا يكون محرما لحلال. المراد بالحلال والحرام ما كان كذلك مطلقا. المراد بالحلال والحرام ما كان كذلك، يعني ما كان حلالا مطلقا او حراما مطلقا، بحيث لا يتغير موضوعه بالشرط. يعني قد لوحظ مع ماذا؟ حتى مع تعلق الشرط والعناوين الثانوية مثل الشرط والعهد واليمين وما شابه ذلك، الحكم لا يتزعزع. لا ما كان حلالا لو كلي وطبعا، بحيث لا ينافي عروض عنوان التحريم له لأجل الشرط. وقد ذكرنا أن المعيار في ذلك أنه متى يكون مطلقا ومتى يكون قد ثبت لو كلي وطبعا، أنه وقوع التعارض بين دليل حلية ذلك الشيء أو حرمته، يعني بين دليل الحكم، الحكم الأولي، وبين وجوب الوفاء بالشرط وعدم وقوع التعارض. متى ما وقع التعارض هذا دليل على أن الحكم ثابت مطلقا، ومتى لم يقع التعارض بل يكون الوجوب الوفاء بالشرط مقدما من دون أي معارضة، هذا دليل على أنه الحكم الأولي قد ثبت لو كلية وطبعا. يعني مثلا لو شرط عدم التزويج مثلا مع غض النظر عن الرواية كلية، انزين، أو مثلا لو شرط عدم شرب الماء، زين، هذا الشرب الماء قد أمر مباح، زين، وداخل في الطيبات، أحلت لكم الطيبات، هذا دليل الحكم.
نعم.
زين.
صحيح.
بالنسبة إلى المؤمنون عند شروطهم يقول بأنه شنو؟ يجب الوفاء بالشرط. نقول هنا لم تكن معارضة. ليش؟ لأنه الإباحة التي ثبتت إنما هي إباحة لو خليت ورفعها مع غض النظر عن عناوين الأخرى. زين. ولكن بالنسبة إلى التزويج، إذا أراد أن يتزوج امرأة ثانية وقد شرط عليه أو شرط على نفسه عدم التزويج، هنا تقول بأنه الآية تقول بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج واحدة واثنين وثلاثة وأربعة.
نعم.
هذا دليلها. زين، ودليل الشرط هو شنو؟ المؤمنون عند شروطهم. هذا يقول بأن الشرط باطل، وهذا يقول بأنه الشرط مقدم على ذلك الحكم. المؤمنون عند شروطهم لا يستطيع أن يغير هذا الحكم من دون تغير الموضوع، فهنا يتحقق ماذا؟ يتحقق. إذن هذا هو المعيار، أن المعيار في ذلك وقوع التعارض بين دليل حلية ذلك الشيء أو حرمته وبين وجوب الوفاء بالشرط وعدم وقوع التعارض. ففي الأول يكون الشرط على تقدير صحته، طبعا لم يكن صحيحا، إذا قلنا بأنه على تقدير صحته مغيرا للحكم الشرعي، واضح قال لماذا قال على
تقدير
الشرط، إلا هو لم يكن صحيحا لأنه شرط في غير موضعه، فهو باطل. أن يكون الشرط على تقدير صحته مغيرا للحكم الشرعي، وفي الثاني يكون مغيرا لموضوع الحكم الشرعي فيتغير الحكم نتيجة لتغير. فحاصل المراد بهذا الاستثناء في حديث الصلح والشرط أنهما لا يغيران حكما شرعيا بحيث يرفع اليد عن ذلك الحكم لأجل الوفاء بالصلح والشرط، كالنذر وشبهه أيضا كذلك. وأما تغييرهما لموضوع الأحكام الشرعية، مو يغير الحكم، يغير الموضوع، ففي غاية الكثرة، بل هما موضوعان لذلك. نعم، هما موضوعان، الشرط والصلح موضوعان لتغيير الموضوع، هذا الذي يستطيعان أن يعملانه. الشرط لا يستطيع أن يقاوم ماذا؟ أن يقاوم الحكم. نعم، يستطيع أن يغير الموضوع فيما إذا كان الموضوع قابلا للتغيير. هذا الذي يستطيع أن يصدر من الشرط، وكذلك الصلح. وأما بالنسبة إلى الحكم فلا، بل هما موضوعان لذلك، يعني تغيير الموضوع. وقد ذكرنا أن الإشكال في كثير من الموارد في تميز أحد القسمين من الأحكام عن الآخر. الكبرى مسلمة، ولكن في مرحلة تمييز المصادق قد نقع في الإشكال. ولكن القاعدة لا ننساها، في أي مورد شككنا بأن يجب الوفاء بالشرط أم لا يجب، نقول يجب الوفاء بالشرط، لأنه الأصل في الشرط أنه لم يكن مخالفا للحكم استنادا لاستصحاب العدم الأزلي. إذا الإشكال، إشكال اللغوية لا يزال موجود حتى على المعنى الذي اختاره المصنف. صلى الله عليه وسلم.